نقف أمام الله الواحد نعترف نعترف أمام الله الواحد.
بيروت ستة الدنيا ستقوم من تحت الرماد كطائر الفينيق، وسيقوم المرفأ والإهراءات والحاويات وكل شيء عبر إعادة إعمار مرفأ بيروت من جديد، إكراماً لأرواح كل الشهداء والضحايا الأبرياء ولبقاء وصمود لبنان وكل اللبنانيين وحياة يلي راحوا. مرفأ بيروت له قصة طويلة عبر التاريخ. ففي القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان البناء الأول لمرفأ بيروت. مولد السيد المسيح، الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر يرمم المرفأ ويبني له سدين على هيئة هلال على طرق كل واحد على طرف كل واحد برج وربطهما بسلسلة حديدية للحماية. منتصف القرن الثاني عشر المرفأ يزدهر في عهد الدولة الأيوبية. مطلع القرن الثالث عشر إعادة تنشيط الصليبيين للمرفأ وحمايته على طريقة أغسطس قيصر مع بناء قلعتين على جانبي أطرافه. عشرينيات القرن السادس عشر بداية عناية الدولة العثمانية بمرفأ بيروت وتجهيزه عسكريا وتجاريا. سنة 1625 بداية تراجع المرفأ في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني لأسباب عسكرية. سنة 1804 بداية انطلاقة للمرفأ في عهد الأمير بشير الثاني الكبير بعد وفاة أحمد باشا الجزار. سنة 1832 بداية تزعم مرفأ بيروت لباقي الموانئ اللبنانية مع دخول إبراهيم باشا المصري إلى بيروت. سنة 1864 تجديد رصيف المرفأ بواسطة الحاكم محمود ناجي بيك ومعاونة رئيس المرفأ حسن الكعكي بواسطة الحاكم محمود نامي بيك. سنة 1887 منح امتياز إنشاء المرفأ للشركة الفرنسية ممثلة بيوسف أفندي المطران. سنة 1889 بداية الأعمال الإنشائية ولكن بخطوات محدودة. سنة 1893 البداية الفعلية للشركة الفرنسية بأعمال الإنشاء والتعمير. سنة 1934 بناء الحوض الثاني وتمديد السد. سنة 1960 إعلان الشركة المستثمرة للمرفأ وطنية وتحت وصاية الحكومة اللبنانية. سنة 1962 إنشاء الحوض الثالث، وابتداء من منتصف الستينيات بداية إنشاء الحوضين الرابع والخامس. 4 آب 2020 انفجار المرفأ، انفجار مرفأ بيروت لؤلؤة الشرق. 4 آب 2021 الذكرى الأولى لهذا الانفجار الأليم لبيروت شيما، ولم تظهر الحقيقة بعد. إنما المطلوب اليوم أن ننهض من جديد، إعادة الإعمار، لأنه بيروت ما بتموت. بحلقة اليوم بحوار بيروت رح نحكي عن إعادة إعمار مرفأ بيروت مع ضيوفي رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم ومدير عام مرفأ بيروت أستاذ عمر عيتاني، ومدير عام النقل البري والبحري بالوكالة ومدير مرفأ طرابلس دكتور أحمد تامر، ورئيس الغرفة الدولية للملاحة ببيروت إلي زخور، والخبير الاقتصادي الدكتور إليا شوعي، وأمين سر نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن. مستمعينا، ينضم إلينا في المقابلة الأولى النائب نزيه نجم رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
كريمة،
أهلا فيك سعادة النائب. مرفأ بيروت لماذا لم ننطلق بإعادة الإعمار بعد مع كل الكلام عن اهتمام دولة بإعادة الإعمار وجهات معينة وشركات معينة، إنما ينقص التمويل؟ لماذا لم تبدأ بعد خطوة الانطلاقة الأولى في إعادة الإعمار؟
كثير أسباب مدام ريم على هالموضوع، في منا لوجستي وفي منا مالي وفي منا إذا بدك لتكنيك، لأنه إذا لحقنا وصلنا للي نحن فيه بالمرفأ، هلأ كمرفأ عم بيشتغل، نقصوا شوية مصاري ليصلحوا الونوشة، وتعرف أنت صار في حجز على كل المقبوضات طبعا المرفأ، كمان هذا موضوع كتير أذينا بإعادة ترميمه أو إعادة ترتيبه، لأنه ما بقى عم بيخلط مصاري على المرفأ، لأنه تعرف صار في دعوة من الضحايا ومن الناس اللي انصابوا، فوقفوا وحجز الميل اللي بيفوت على المرفأ، وإذا ما بتدفع فريش ماني لتجيبي عدة وغيار أو قطع غيار عندك مشكلة. ولكن أنا بدي أحكي بالهيك الماكرو، مرفق بيروت ما لازم نرجعه مثل ما كان أبدا أبدا، لازم نطلع فيه بكونسبت جديد بتوسعة
أكيد
لحدوده لحدود الكارانتينا، بتعمل مينا جافة، بيكون عندك ترين بالداخل، بتصير فيك يعني في عدة قصص مفروض نرعاها ونراعيها إذا بديك، لأنه المرفأ هو مركز استراتيجي بين الشرق والغرب، وكل اللي حضرتك حكيتيه قبل والمساعدات والإعادة الأعمار وهيكي هو لأنه له دور مرفأ بيروت بين الشرق والغرب. بعدين عندك أرض في غمقة 17 متر يعني هذه مش قليلة يعني. وبعدين نحن بهمنا كتير أنه إذا بدنا نرجع نعيد ترميم المرفأ بدنا نعيد بدراسة اقتصادية كتير كتير يعني ستريكت، ما نقدر نأمن نخفف الكلفة ونعمل مثل جبل علي يعني يكون عندنا مناطق فريزون ويكون عندنا هونجارات، يكون عندنا مراكز لأنه يقدروا يعملوا شركات أوفشور بقلبها يستوردوا ويعيدوا تصدير من خلال بداخل حرم المرفأ. وشغلة يعني بدك تحضر المرفأ ليقدر يرجع يستقطب العالم العربي ككل ويكون هو نقطة بين الشرق والغرب.
نعم. هذا التصور متى يصبح حيز التنفيذ استاذ نزيه؟
كثير سهلة انك تقولي انا بدي اعمر المرفأ، ايه هيني ما بدي شيء تعمير المرفأ افكتفلي، بدك شوية مصاري مع اللي عندك بتعملي كم هونجار اذا مثل ما كنا نحن، مش هيدا المطلوب يا حبيب، المطلوب انه يكون عندنا مرفأ حقيقة يعني حضاري ويرجع لمركزه
الريادة.
الريادة طبعا طبعا. بعدين انه هلأ مثلا الاسبوع القادم عامل جلسة انا، وطبعا رح بدي عليها المسؤولين، بس كنت عم بتأكد من استاذ جان العلي واكد لي انه دفتر المناقصات بالنسبة للشركة المشغلة للكونتينرات صار بيكون جاهز، بدنا نطرح مناقصة جديدة للكونتينر. يعني ما بيصير هذه الشركة ما قدرت تجيب شغلتها وعم بدكم تدفعوا لي فريش ماني وبدكم هذا. ايه بس لما كانوا هن عم يقبضوا مصاري وفريش ماني وعملوا ثروه ما كنا نحن كبلد عم نقول لهم لا، فيكم مسكرين الفورم مسكرين تنزيل الكونتينرات.
عم تحكي عن شركة البي سي تي سي؟
طبعا طبعا. هذه يعني بالاخر لازم يكون في محاسبة على كل الاشياء اللي عندنا اياها بالبور، كل الاشياء اللي ما رأيت لانه واضح
حتى العمال المرفق كانوا مقدربين ومعترضين كيف ما عم يقبضوا دولار بالوقت اللي هذه الشركة كل اللي بيتخلى بالدولار.
عمال البي سي تي سي يعني لمرة واحدة تصلى عشر ما بعرف كم سنة، ما عندي فكرة عن العقد طبعا لانه بنطلب وما بيعطونا اياه.
مين ما بيعطيك إياه لما بتطلبه؟
الإدارة، أنه هيدي بدها قصة طويلة عريضة. على كل أن احنا في محلات مضطرين أنه نروح ل يعني ل
يعني رح يكون في تغيير بالنهج بالشركات المشغلة بالإدارة بتصميم المرفق بإعادة أعماره.
هيدا البلد وصلنا فيه من وراء المسؤولين من وراء كل السياسيين اللي بهالبلد، هذا الحقيقة. ليش بدنا نكذب؟ لازم يتعلقوا كل مين له اس بانفجار الفور لازم يتحاكم ولازم يتبهدل ولازم يكون عليهم هدول مش رفع حصانة، أكثر من رفع حصانة، لأنه كانوا عم بيلعبوا بأرواح الناس ومصريات البلد وبثروة البلد. شي بفوت تهريب وشي بظهر تهريب وشي بتقلهم العمي عم بتفوت كونتينرات على البلد ما بنعرف كيف بتفوت وكيف تضر، ولا حدا كان يراجع ويحاسب، لا قوى أمنية بتحاسب ولا جمارك بتحاسب ولا دني بتحاسب.
تفتكر رح نتوصل نحن اللبنانيين لحقيقة اللي صار ونعرف نستثمر بالمرفأ؟
قبل ما تقولوا لي بدنا نرجع نبني فور، بدنا نبني نفوس نظيفة، بدنا نبني ناس ما تفوت على الفور وتستغله وتسرقه وانت عم تدفع فلوس. ما حدا حيوقف حدك، لا بالعالم ولا بالبلد ولا من برا البلد، ما حدا رح يوقف
في فرنسا رح بتساعد بإعادة إعمار المرفأ.
فرنسا إذا ما ثبتتي لها إنه نحن جماعة أوادم ونضال ونحن جماعة مبقى، مش رح نسرق بلدنا بقى، ومش رح يكون في يعني فئة مصلبطة على الفور وحرقة دين أخته للفور وتفوت عليه اللي بده بالظاهر.
طب أستاذ نزيه، يعني عم بتخيل عم تحكي عن شيء كتير صعب المنال، بتحكي عن شو؟ عن إصلاح؟ طيب ما تقرير الول ستريت جورنال بيقول إنه اقتصاد لبنان بده عقدين ليتعافى، بين 12 سنة و18 سنة نحن كل قرن في انهيار. طيب هو اللي بعد ما شكلوا حكومة بعدهم عم يتخانقوا على الأسماء. طيب والانفجار له سنة، عن أي إصلاح عم تحكي أو عن أي نفوذ؟ يعني بالموجود جود صرنا لا أكثر ولا أقل.
فيني جود بالموجود، لأنه الموجود هو كذبة كبيرة. ما تقولوا لي بكرة عمر الفور وبكرة رجع سلمه للي كانوا بقلبه ويرجعوا يعمل التهريبات والتنصيبات، يرجع يفوتوا لك يورانيوم ويفوتوا لك ما بعرف شو عليه. ما بقى حدا يقلنا نعملها، ما فينا نعملها ولا رح نسمح أنه تنعمل. بس هيدا بده
بس الدولة شريكة، بس الدولة شريكة سعادة النائب، الكل كان بيعرف والكل مسؤول، مش جهة معينة. للأسف الدولة بتعرف بكل شيء.
يا ست ريما بدك تقنعيني انه انا اذا بدي فوت كونتينر جاي بضاعة لعندي على شركتي ما بيتفتش من طقطق للسلام عليكم؟ بدك تقنعيني انه هول الكشافين وكل هالناس اللي على الفور والجمرك والقوى الأمنية وكل العالم ما معها خبر شو كان عم يجير على الفور؟
طيب استاذ نزيه، حتى أنا ضلي بمضمون حلقتي اللي هي إعادة إعمار مرفأ بيروت،
ما في تعمر الفور. أنا عم بقول اسمحوا لي شوي، طيب رح برجع لك لمطرح ما حضرتك، بس ما بيتعمر الفور بالصيغة القديمة، بدو يسمحوا لنا.
طيب في صيغة جديدة، في صيغة جديدة
بدو يتعمر
في تصور بدي أحكيك عنه.
عم بعطيك بدي يتعمر بصيغة جديدة، كنترول 100% ينعمل عليه 100%، بتكون مسكر ويتوسع كبورت، تتوسع الأرصفة، يكون في عنده حقيقة مساحة تعمل فيها هونجرات، تعمل فيها فريزون، وتقدر يعني الناس تشتغل. والبور مدينة بتعطيك مصاري، كان يفت لنا 1,400,000 كونتينر،
والنواب بدهم يشتغلوا ولجنة الأشغال بدها تشتغل. أستاذ نزيه ما هيك؟ ولجنة الأشغال ولما بتشوف شيء خطير بدها تحكي عنه. يعني هلأ صرنا نحن بمرحلة جديدة، بس كمان مش بس الوزراء والقوى الأمنية ورئيس الجمهورية، أيضا النواب لهم صوتهم ودورهم إنه لما بيشوفوا شيء يحكوا عنه.
خلصت؟
ايه تفضل.
اسماعيلي
أكيد
لجنة الأشغال مهمتها هي مهمة 100%. نحن من سن القوانين ومن رأيه، أوكي؟ بدنا نحن، أنا عملت تصوري وقدمته من فترة، كان في عنا اجتماع مع البنك الدولي، وكان موجود بالاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ووزير الطاقة، وزير الأشغال، وكان يعني عدة مسؤولين من الفرنسيين، وقدمت التصور تبع اللي عم بحكيك إياه. بس كله هيدا حلو بالحكي، إذا ما إجا من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء هذا المشروع، نحن ما فينا نقره كما كانوا وين. بس لما لو شو معطيونا ساعتها نحن منحط الرؤية تبعيتنا. نحن ناطرين تجينا من مجلس الوزراء اي مشروع قانون تحتين نحطه ونبلش نشتغل عليه. عرفت شو يعني؟ قبل هيك انه اوكي نطلع نحكي بخبرك، عندي دراسه كامله حاططها وموجوده عندي ومحطوطه وكل زملاء النواب حاضرين انه يناقشوا فيها. بس قبل ما نحطها على الطاولات بدهم يجينا شيء من الدوله. الدوله بدها تقول كيف بدك تامن مصرياتها، بدها تعمله بي او سي، ما بدها تعمله تحتين نحن كنواب ساعتها نفوت على الدراسات هذه ونحكي.
نعم أستاذ نزيه. نعم.
دائما النائب عنده حرية التحرك مثل الوزير، وزير هو رأس وزارته ونحن المراقبة والمحاسبة.
نعم أستاذ نزيه، بمسابقة يعني إعادة إعمار مرفأ بيروت بدي أحكيك عن تصور بالفعل رائع جدا، وإذا بيستفيد لبنان من الطاقات الشابة. الجائزة الأولى بهالمسابقة ربحتها فلسطين، نجح فريق هندسي فلسطيني فاز بالمركز الأول بمسابقة دولية لتصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وتفوق على الفريق الروسي اللي كان بالمركز الثاني والإيطالي كان بالمركز الثالث. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية يعني أشادت بهيدا الفوز لأربع مهندسين فلسطينيين من خريجي جامعة بير زايد، وهن ألاء أبو عوض، ميس بني عودة، وديالة أندونيا، ومجد المالكي. هولي حطوا تصور مثل ما عم بتقول، مش تصور قديم، تصور جديد في دراسة هندسية جديدة ومتطورة، وبتعمل إعمار مش بس للمرفأ، للعاصمة
يا ست ريما،
واستعادة الحياة والاقتصاد.
قلنا العاصمة عم نحكي عن الفور، بدك تحطي كرايتيريا، شو بدك من الفور بالأول؟ بدك 5 مليون كونتينر، 6 مليون كونتينر يفوتوا على الفور؟ شو البروغرام تبعها؟ كيف فيك تشتغلي؟ شو المناطق اللي بدك تزيديها على الفور؟ شو المناطق اللي بدك تحوليها من البور لمناطق سياحية؟ هيدي عزيزتي لا قصة طويلة عريضة، لا فيهم يجوا يقولوا والله نحن طلعنا أول وأنا طلعت تاني، لا يعني طول بالك، نحن في كريتيريا الدولة اللبنانية بتحطها وبعدين بينزلوا كومبيتيشن، مش كل ما واحد يعني طلع له بصورة ورسمة بدي أقول لك أنا عملت البور مبنى طويل عريض وجمال ومي عم بتنوفر، لا 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 لا، أنا بدي قد ما فيني طلع من البور شغل وطلع من البور مصاري وخلي يكون تحفي حقيقة اقتصادية أكثر ما هو تحفي فنية، وأنا كيف فيني استقطب الشركات العالمية وكيف فيني وصل البور تبعي على كل العالم، هذا المطلوب. مش مهم أنه يعملون لنا مشاريع، نحن عنا مهندسين كتير ومن أكبر شركات هندسة عنا، بس أنا اللي عم بقوله شي تاني كومبليتلي، بدنا نلاقي ناس سبونسر يقدروا ياخذوا يجيبوا لنا كونتينر، نعمل اكثر من شركه للتفريغ الحاويات، ليش بدي اعطيها لشركه واحده؟ انا بقدر اعطيها لاكثر من شركه، ونحن 16 جرو كرين او الونش اللي عندنا اياهم هو اللي ملكنا لنا، نحن اللي دفعنا حقهم كبلد كفور. سو هيدي لها حسابات تانية، معلش ما يحطونا انه والله نحن طلعنا الاول بالكومبيتيشن.
عم نحكي عن تصور استاذ نزيه، عم نحكي عن تصور
يا ست ريما، الدوله اللبنانيه
عم نحكي عن تصور،
الدوله اللبنانيه ما حطت كرايتيريا لعملوا تصور لها، اني
هيدي مسابقه دوليه وتصار الانفجار بطل ملكك شو بيطلع عن الفور، صار قضيه عالميه، صار قضيه راي عام.
لا انا عم بحكي منطق اخر، انا عم بحكي كيف فيني خلي هالفور يشتغل 24/24/7/7 لحتى هيدا هالفور يقدر يجيب مصاري للبلد وينعش البلد. هيدا الفور لازم يفوت 5 مليون مينيموم كونتينر بالسنة، ولازم يكون في شركات أوفشورز، ولازم يكون عنده مستودعات عم بيأجرها، ويكون عم يفوت مصاري كتير على البلد. بتقليلي والله عمر بناية حلوة، حط أوتيل، عمل كازينو، شو معرفني شو عمل بقلبه، يستفضل هذا الموضوع.
طيب استاذ نزيه، ماذا عن كتير منيح اذا بيطبق هذا اللي عم بتقوله؟
لا ما لازم ما يطبق
كتير،
ونحن انا بقول لك انا ضليتني رئيس لجنة اشغال وعقيامي، اذا اجت حكومة وكبت لنا هالمشروع انا بأكد لك انه ما رح بتركه الا ما يكون مدروس خالص معي ومع زملائي
ان شاء الله. في في يعني رأي بيقول انه بور بيروت صار مفروض يصير مركز سياحي، او هيدا البور يعني مثل ما بسوليدار صار معلم سياحي ويستقطب السواح، وبيكون التركيز على مرفأ طرابلس والمرافق والموانئ الثانية بلبنان الجنوبية.
أنا ما بحب النظريات ريما، سوري يعني بعتذر،
أنا مش عم أقول لك نظرية، أنا عم أقول لك الجو العام وقراءاتنا.
معلش بس معيني شوي إذا بتريد، النظريات حلوة ايه اكيد اذا بيظهروا الكاميونات من بيروت واذا 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 بس اعطيني فيزيبيليتي يا اختي حدا يكتب لي يعطينا فيزيبيليتي ليش بده يبر من بيروت وشو الربح تبعه واذا كان ببيروت وتوسع شو الربح الاخر اذا انا عملت له مداخل برات داخل العاصمة واذا عملت له يعني كله هيدا بدك تدرسي ما فيك تفوت اذا انت حضرتك بدك تعمري بيت يا ست ريما بتروح بتقول للمهندس انا بدي 3 اوض نوم بدي ليفينج روم بدي كذا بدي كذا بدي جنينه بدي ما بعرف شو بدك تحط لي بيسين لا ما بدك تحط لي كذا بدك تحط لي هيك بدك تقولي شو عندك الكرايتيريا شو طلباتك بعدين بيعملوا لك الدراسه على البور انا بالبور بدي فوت 5 ل 6 مليون كونتينر بدي اربح من البور سنويا مليارين دولار 3 مليار بدي اعمل فريزون بدي عم بعطيك كرايتيريا
نعم
اذا كانت هاي الكرايتيريا بتنحط على الطاوله وبتنجح ليش بدي اغير له مكانه واذا كان تغيير مكانه حطيته شقفه بطرابلس وشقفه ما بعرف بصيدا او بسور او وات ايفر كمان بدي ادرسها بالمقابل لانه يمكن يكون ارضه حقها مبلغ وهيدا المبلغ مهم للسياحه ما هي نحن عندنا سوليدار هلا ما عم تشتغل انه شو بقى بدي اعمل مناطق سياحيه اذا السياحه ما عم تشتغل بعد خلينا نقعد على رواق وحاجه بقى اذا بيريدوا يتركوا هاي لوقتها ورح نجيب شركات عالميه
من الوقت عم يدهمنا بس اكيد الوقت
يعني
عم يدهمنا الوقت
أي
عم يدهمنا الوقت مصاري استاذنا زي
حضرته رئيس
ما هو من الوقت ما هو من الوقت ديفولت. وصلنا لهون على الاستهتار دائما بكل
التريما مع الديفولت نحن بالبلد بتعرف شو يعني ديفولت يعني ما حدا بيعطيك ليرة اليوم وعم بيعطوا امبارح مؤتمر طويل عريض رؤساء جمهوريات اهم رؤساء بالعالم جابوا الان جي اوز حتى يهتموا شو في اكثر منا جل هيدي نحن باخر الدنيا صرنا يا ستريما
طول عمره لبنان طول عمره لبنان يعمل مؤتمرات يا استاذ نزيه
اذا بتتذكر كم ما بيحرق لك قلبك يعني
بلا
عيني امبارح ما بقى
3 مؤتمرات ولا مؤتمر وصلنا لبر إيه؟ الأمان بريس واحد واثنين وثلاثة وحلمنا بسادر يعني شو بدي شو بدنا نقول نحن بهمنا هيدا التصور اللي عم تحكي عنه بالفعل يعني
إذا ما حطينا برسبكتيف يا كريمة إذا ما حطينا برسبكتيف لمشروعنا كل الحكي بيضل حكي وحياتي أنا عم بحكيكي بكل احترام ولقائلك وللشعب اللي نحن مش رح نقبل بقى نفوت عن شريع كلها تمثيليات وكذب روحي نبشوا على غيرنا نحن جماعة بدنا نقول الاشياء مثل ما هي بدكم تبنوا بور تفضلوا عملوا لنا دراسة عن حاجاتنا شو الحاجات الحقيقية للبلد وللمجتمع اللي حوالينا
أنا بدي أتشكرك سعادة نائب أستاذ نزيه نجم رئيس لجنة الأشغال والنقل أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر مستمعينا ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي عبر لبنان الحر أهلا وسهلا فيك دكتور يا شوعي
اهلا نريمة اهلا وسهلا
اهلا فيك دكتور ياشوعي ما هي الخطوات الاولى التي يجب ان نباشر بها لاعاده اعمار مرفأ بيروت كمراقب اقتصادي
اسمحي لي اولا وبعد كل ما رايناه الامس بيوم ذكرى السنويه لذلك التفجير الاجرامي لمرفأ بيروت من مشاهد مؤثره من مشاهد مؤلمه وكل شيء سمعناه من كلام مفجع قالته أمهات الضحايا أقول لكل من يجب أن يقال له عدالة الأرض تسبق عدالة السماء لأن عدالة الأرض مهما اشتدت ومهما قست في حكمها ستكون واقعا أرحم بكثير من حكم عدالة السماء جوابا على سؤالك أنا بعتقد أنه لا مهندس مدني ولا مهندس معماري ولا شركة هندسة ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا لجنة أشغال حدا قادر يعطي رأي بإعادة أعمار مرفأ بيروت اليوم بناء المرافق ريما علم قائم بذاته نحن لا يمكننا إذا فعلا نريد لمرفأ بيروت أن ينهض من جديد وأن يتم توسيعه من كيلومتر مربع إلى كيلومتر ونص مربع. ونعرف أنه مرفأ بيروت ملكية عامة تملكه الدولة اللبنانية، وفي لجنة تدير هذا المرفأ منذ سنين طويلة، وهذه اللجنة تدير على ذوقها، تدير فعلا كما تشاء، وتعطي القليل النادر اليسير للخزينة اللبنانية. نحن البدنا إيه في بهالدنيا بهالعالم، في ناس متخصصين بهذا الموضوع، بموضوع المرافق، كما هناك مكاتب وجهات متخصصة في موضوع الكهرباء وفي موضوع المياه الشفاء وفي موضوع البيئي وفي تنظيف الشواطئ وفي الاتصالات وفي كل أنواع الخدمات العامة ومشاريع البنى التحتية. هذه الجهات وتلك المكاتب نسميها مكاتب استشاريين وإداريين دوليين، هن متخصصين كل مكتب بمجال معين. إذا بدنا نعيد إذا بدنا نرجع ننهض أو نرجع نعمر ونوسع مرفأ بيروت الذي أنا برأيي كاقتصادي يجب أن يظل مرفأ تجاريا، لأنه نقطة استراتيجية تفرض على هذا المرفأ أن تكون مهمته مهمة تجارية، استيراد وتصدير ومسافنة وتخزين ومناطق حرة، كل شيء له علاقة بالتجارة الخارجية والتجارة الدولية. أنا هذا رأيي الخاص، ونحن نطمئن من شركة أجنبية تجارية من بعد ما تستوفي كل دفاتر الشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية والمتخصصة دوليا في هذا المجال، وبالمزايدة تكلف تلك المكاتب بالمزايدة بالقيام بالتلزيم الدولي الشفاف لمرفأ بيروت، إعادة بنائه وتوسيعه وتحديد مهماته التجارية، كافة أنواع النشاطات التجارية لهذا المرفأ استراتيجي على شاطئ بحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط. فإذا هذا المكتب بواسطة دفتر الشروط الذي توافق عليه الحكومة اللبنانية وتضيف إليه شرط واحد هو نقل كل الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، يعني هال 650 موظف الموجودين في مرفأ بيروت حكما بيصيروا موظفين في الشركة الملتزمة، وتقوم الشركة بإعادة تدريب وتأهيل واستيعاب طبعا إذا ما كانوا وصلوا بعد إلى سن التقاعد حسب قانون العمل اللبناني المعمول به في لبنان. فإذا برجع بعيد، هذا المكتب الدولي يضع دفتر شروط توافق عليه الحكومة اللبنانية، وتكلف نفس المكتب بالقيام بالتلزيمات الدولية دولية، شركات دولية ما في مانع يكون عندهم شركاء لبنانيين، ما في أي مانع بالعكس، ولكن الحكومة ما بتتدخل والدولة اللبنانية لا تتدخل بهالموضوع لا من قريب ولا من بعيد أبدا. ما بدنا بقى نرجع نقصب لبنان ونحاصص لبنان، خلصنا بقى من محاصصة لبنان ومن سرقة لبنان ومن سرقة اللبنانيين، بدنا نظهر منها بقى. فإذا بالمزايدة بيصير في تلزيم على فترة 30 سنة، تجي الشركة بتقوم باستثمارات اللازمة بتضخ الرسامين دون أن تشكل كل الرسامين التي سوف تضخ أي دين جديد على الخزينة اللبنانية، بل بالعكس بالعكس هيدي من شأن ذلك أن يبدأ بتحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية، خصوصا أنه من دفتر في دفتر الشروط التوظيف بده يكون توظيف لعمال لبنانيين لكفاءات لبنانية لخبرات لبنانية لمهندسين لبنانيين، طبعا مع الاستعانة بنسبة معينة من تقنيين ومهندسين الشركة طبعا الملتزمة هي تأتي بهم. فإذا عندئذ الدولة تعرف أنه عندها حصة سنوية من إدارة المرفأ، والدولة جمارك مقدسة في المرفأ، الجماري والأمن كل الأمور الأمنية والجمارك كل الدولة موجودة ومتواجدة وتتقاضى الدولة جماركها مثل كالعادة، إنما هذه الشركة الملتزمة تقوم بدور اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، يعني بيكون في فيز على كل النشاطات المرفقيه تقتضاها تلك الشركه الملتزمه الملكيه، تبقى للدوله اللبنانيه، تدفع للدوله حصتها السنويه وتحسم من هذه الحصه تدريجيا وعلى فتره 7 سنوات او 10 سنوات الراسمال الثابت الاساسي الذي تكون قد ضخته في المرفأ من اجل اعاده بنائه واعاده اعماره وتوسيعه الى اخره.
نعم. يعني طب دكتور يا شوي،
نعم
سمعت
وغير هيك. نعم. وغير هيك ريما، ما حدا ما بدي اسمع حدا، لا هذا عم بينظر بده يعمل سياحه وبده يعمل لي ركب لي ريستوران ما بعرف وين، وهداكي بده يعمل لي زوارق تحت المي، وهداك بده هودي كله بدي اسمعهم.
طب تعليقك على تقرير وول ستريت جورنال، اذا بتريد انه الاقتصاد بده عقدين ليرجع يتعافى،
شو بكي سكرتي موضوع المرفأ؟ ما بديك.
بلا ما سكرت، بس قبل ما سكر معك بهمني كيف بدي استعيد موقع ريادة اذا بدي 20 سنة.
هذا الاقتراح اللي عم بعمله هيدا متمسك به، وبطلب من الجميع انه يكفوا كل واحد عن هيك ابراز معارفه ومعرفته وما بعرف شو وخبراته البلا طعمه. مش شغلتنا كلنا سوا بلبنان، في مين شغلته بنروح لعنده من كلفه، مثل ما رح نكلفه بالمرفأ رح نكلفه بالكهرباء ورح نكلف كمان بكل الخدمات العامة الأخرى بهالطريقة. لا بدنا سادر ولا بدنا صندوق نرد ولا بدنا حدا. الرسامير أتت إلى لبنان، بس قولي لي هل تضمن ذلك؟ نعم أضمن ذلك، لأنه الشركات الدولية دفعت أثمانا باهظة خسائر في الأسواق المالية وجراء الوباء وباء الكوفيد، وبالتالي هي بدها اقتصاد حقيقي وبدها تستثمر باقتصاد حقيقي، والخدمات العامة في لبنان هي نموذج لهذا الاقتصاد الحقيقي. تفضل.
نعم دكتور ياشوعي، بس بدي تعليق سريع منك على تقرير وول ستريت جورنال انه منا 20 سنة يعني لو مينيموم لا نستعيد عافية الاقتصاد اللبناني.
لا انا الاقتراح اللي عم بعمله انا برأيي من هلأ لسنة، اذا فعلا في حكومة، إذا فعلا في حكومة وهذه الحكومة تعتمد مثل هذه سياسة التلزيمات الدولية الشفافة يلي الحكومة ما لها ما بتتعاطى فيها أبدا أبدا، بس بتوافق على دفتر الشروط وبتحط شوية شروط إضافية تناسب الوضع الحالي بلبنان لا أكثر ولا أقل. ممنوع حتى يفوت حصتي وحصتك وحصته، المي إلي والكهرباء إلك والبرفة لإله، ممنوع هاي ما بعبدنا إياه مرفوضة. فإذا إذا مشوا بهاي أي 20 سنة حتى أنا بضمن لي سنة واحدة لبنان ببلش ينتهج، سنة واحدة الرفاهية تضخ بلبنان 20. أنا بضمن لك إذا بجينا بهذه السياسة لكل الخدمات العامة بلبنان تبي ما عم بيع أنا، الملكية تبقى للشعب اللبناني، الملكية تبقى للدولة اللبنانية، ما في عنا غير مخرج، ما في عنا غير حل. عبث يحاولوا يفتشوا على مخارج وحلول وديون جديدة، وأنا بحذرهم من أي من المضي بسياسة الاستدانة من جديد، وحذرهم كما حذرتهم من سنة 93 على كل السياسات الريعية اللي مشوا فيها، وعلى سياسة تثبيت النقد، وعلى سياسة الفوائد المرتفعة، وعلى تعطيل الاستثمار، وعلى تهجير شباب لبنان، وعلى إغراق القطاعين العام والخاص بالديون والفوائد الباهظة. حذرتهم من 93 وفلت البلد اليوم، وهلأ بحذرهم إياهم حتى يفكر أن يمضي قدما في سياسة الاستدانة وفي سياسة الفوائد. أبدا ممنوعة هيدي، لأنه بيكونوا فعلا عم يقضوا نهائيا على لبنان نهائيا. بدنا ننقذ بلدنا، ما في عندنا غير حل، أتحدى الجميع يعطوني غير حل، هيدا الحل الوحيد. ما تريما شو
أكيد.
عم بحكي هيدا الحل الوحيد، ما في
أكيد لبنان ما بقى بيحمل استدانة، لبنان ما بقى بيحمل استدانة،
يفتشولي على حلول تانية
ولا أحفاد ما بقى بيحمل. أكيد. بالجزء الثاني من حوار بيروت أتابع مع ضيوفي اللي رح رحب فيهم عبر الهاتف مدير عام النقل البري والبحري بالوكالة ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مدير عام مرفأ بيروت أستاذ عمر عيتاني، ورئيس الغرفة الدولية للملاحة ببيروت أستاذ إليزا خور، وأمين سر نقابة الوكلاء البحريين في لبنان أستاذ مروان اليمن. أبدأ من المقابلة مع الدكتور أحمد تامر مدير مرفأ طرابلس وهو المدير عام النقل البري والبحري بالوكالة الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد تامر عبر لبنان الحر.
فيك ألف عافية، تحية لك وللجمهور وعزانا لأهالي الشهداء، وإن شاء الله تكون مثل ما قلتي أنت قيمة لبنان إن شاء الله يا رب.
على أمل أنه نرجع ننهض من جديد من تحت الرماد، وعلى أمل أنه هالبلد يضل في نفس أمل عند الكل، وخاصة عند حرقة قلب أهالي الشهداء اللي ما في حدا إلا ما ينحني أمام اللي قدموا، والجمرة ما بتحرق إلا بمحلها. الكل ممكن ينسى بس هيدا الوجع أهالي الشهداء ما ممكن ينسوا، لازم يضل بالذاكرة كل يلي صار بكل يوم مش بس بالذكرى السنوية. بدي أقول تحية للوزير ملحم رياشي على كلمات هذه الأغنية الرائعة. دكتور أحمد تامر، أنت اليوم بالوكالة مدير عام النقل البري والبحري،
صحيح؟
وبدي استفاد من وجودك كمان كمدير عام لمرفق طرابلس،
صحيح؟
هل نحن بحاجة لقرار سياسي بإعادة إعمار مرفق بيروت أم لتصورات في الهندسة المعمارية أم لشركات أجنبية بتجي هي بتحط إيدها على مرفق بيروت بتكون الملكية للدولة اللبنانية، ولكن بتكون هي المشغل الرسمي؟ لأنه مثل ما شفنا بلبنان ما في مطرح كان في تدخل من الحكومات وكنا ناجحين وفالحين فيه.
مدام ليما، هذا الموضوع بحاجة بصراحة لحوار. يعني انت طرحت شيء كتير مهم واستراتيجي وبيرجع للمصلحة الاقتصادية لهالمرفق وللبنان للوطن بشكل عام. اكيد الوضعية اللي كانت موجودة قبل هي وضعية ما لازم نرجع لها بقى خلص. يعني وضعية لجنة مؤقتة، هذا وضعية خاطئة، هي مؤقتة اسمها بس مؤقتة، دلت 20 سنة مؤقتة. لابد انه يصير في حوار، في مختصين بالنقل ومختصين بالاقتصاد هن بيحددوا شكل الاداره اللي لازم تكون عليها هالمرفق هذا. هلا اكثر المرافق الموجوده بالعالم عم تعتمد مبدا اللاندلورد، يعني هن بيشغل القطاع الخاص باشراف السلطه، باشراف الدوله، وهذا نموذج كان موجود بس غير مقونن. يعني بحاجه نحن لقوننه هذا التصور. هلا بتقولي لي خصخصه، بتقولي لي قطاع عام خاص، هذا الشيء بده حوار صراحة، لأنه في كتير دول خصصت مرافقة وفي دول عملت شيء مشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصصت أشياء معينة. هذا الموضوع بحاجة لحوار، أنا ما فيني أحسه، بحاجة لمتخصصين اقتصاديين بيبحثوا فيه. إعادة أعمار بيروت أكيد ضروري، إعادة أعمار بيروت على الأقل إعادة تشغيله بشكل الطبيعي، لأنه الوضع الموجود فيه هلأ مرفق بيروت وضع بالفعل وضع صعب جدا. نحن يعني على مدى 20 سنة من 2004 من لما بلش يعني جبنا دولة جابت هالمعدات اللي بتقوم بأعمال المناولة ولزمت الرصيف لأحدى الشركات تشغله وشغلته بشكل كتير كفوء، البي سي تي سي شركة كتير كفوءة كانت عم تقوم بواجباتها، عملت إنجازات بمرفق بيروت واشتغل هالمرفق شركات كبيرة، يعني أهم شركات بالعالم، عم تحكي انتي سي ام اس، جي ام، ميرسك، أركاس، ام اس سي، هذه شركات كوسكو، هذه شركات من أهم شركات العالم اجت عم تشتغل. هلأ نحن عندنا خوف كبير انه هالشركات اللي عم تجي شغلة عم يكون في خسارة لها، لأنه عم تعمل دمرج، عم تنطر بدلا ما تخلص بيوم عم تخلص بيومين وبثلاثة وعم تنطر وعم يصير في إضرابات. هدول الشركات يعني انا ما بعرف مني داخل جواتها، بس انا اكيد عم تعيد اعاده النظر بالمجيء الى لبنان نظرا لهذه الظروف، لانه ما فيها الدله تيجي على لبنان والدله تخسر. هيدي شركات بتطلع من مبدا تجاري، عشان هيك لازم نعالج موضوع انتظار البواخر بمرفق بيروت. موضوع الاضراب انا برايي كان قرار خاطئ من زملائنا واخواتنا، وهن يمكن عم يعانوا مثلنا. نحن موصلين بالدوله استعدنا 90% من معاشنا بس ما حكينا ولا كلمه، لانه عم نخدم هذه الدوله، واكيد بكره بيصير مناقصه بتجي شركه جديده وبتتحسن اوضاع لهؤلاء الموظفين.
بس المدراء بس المدراء بيطلع لهم مكافآت عادة يعني مش مثل مش مثل الشعب.
والله موظفين الدولة ما بيطلع لهم شيء يعني لا مكافآت ولا غير مكافآت يعني معلش مع احترامي موظفين الدولة هلا وضعهم كارثي 90% من معاشاته راحت.
طب دكتور أحمد تامر كيف قدرتوا توقفوا الإضراب يعني شو الحل السحري اللي قدمتوه
واقترحتوه؟ والله زملائنا كانوا موجودين الأستاذ عمر زميلنا وأخونا هو قام بهالمجهود الكبير وميزة مرفق بيروت وصراحة أنا مبلي أنا مدير مرفق طرابلس بس أنا موجود بمرفق طرابلس هيدي القطاع الخاص القطاع الخاص متضامن جدا مع القطاع العام يعني في نقابة الوكلاء وغرفة الملاحة البحرية دايما هن بيوقفوا مع الإدارة وبيساعدوها وبيعملوا حلول معينة لهذا وبيقدموا صراحة كان هن كمان كانوا جزء من الحل يعني وجودهم وبتعرفي يعني هيدي في مرافق وهيدي تكامل ما بين المرافق السفن بدل ما تجي بمرفق بيروت راحت على مرافق الإسكندرية وراحت على مرافق ثاني ويمكن لما سمعوا انها راحت على مرفق بيروت رجعوا على الأضراب لأنه خافوا كمان يصير هو الأساس والمركز بقى الظاهر انه احنا يعني وانا وجه تحية لكل اللي اشتغلوا لفك هذا الأضراب لأنه من وقته نحن هلا عم نناظر لابقاء هذه الشركات كبيره لانه عندنا مش كثير
تبع تعطيتوهم يعني حقوق العمال كانوا عم بيطالبوا بانه يقبضوا بالدولار لانه كل المداخيل بتفوت لمرفق بيروت بالدولار
ما في مداخيل عم تفوت بالدولار ما تاخذيني ما هلا في حجز قضائي على المداخيل الشركه عم تجددها كل 3 اشهر وعم تتجدد لها على مضض لانه لازم يكون في مناقصه ولازم الشركه جديده تستلم الشركه عم تعيش بأسوأ حالات يعني بالعكس الشركه بهالوقت كانت تربح بالاول هذا الشيء كان معروف بس الشركه هلا عم تخسر كله باللبناني تعرفي الماده 35 من قانون الموازنه العامه فرض الدفع بالليره اللبنانيه بعدين كل ايرادات المرفق ما عاد هو عنده استقلاليه فيها لازم تروح على مصرف لبنان أو على خزينة الدولة وهو بيوزع والأمن قضايا إجا كمان يعني هالشركات اللي كانت مستعدة وهذا مستعدة هي بمبادرة شخصية منها أنها تدفع بالدولار هالشركات هيدي ما إجت حجز قضايا عليا بالاسم وصارت مجبرة أنها تدفع تدفع للدولة أو تدفع للمحكمة وما لا تدفع للمرفق يعني المرفق ما عنده أي قدرة أو حرية بالتصرف
ب دكتور أحمد تامر كان عم بيقول سعادة نائب نزيه نجم رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية أنه رح يفتح ورح يدعي ورح يحكي مع رئيس دائرة المناقصات دكتور جان العلي أنه مفروض صرنا أنه يكون في عروضات لشركات مشغلة تانية لأنه مش يعني مش لجهة معينة وكأنه كان فيها الانتقاد لشركة بي سي تي سي
والله أنا يعني مع احترامي لرأيه للأستاذ نزيه بس الشركة عم تقوم بواجباتها حسب بني شايف أنا عم تشتغل عم تمدد بثلاث أشهر الدولة ما يعني تأخرت لقامة المناقصة اللي لازم تقوم فيها وهذا تأخير منه لصالحنا يعني المفروض نعمل مناقصات المفروض تجي شركة جديدة هي تقوم بأعمال الصيانة اللازمة ضمن دفتر الشروط الموجود وتنطلق إدارة جديدة بس أنا كثير عندي المشكلة الكبير مدام ريما هذا المشكلة الكبير واللي كلنا عم نتعاني منه ما بس الشركة ومرفق بيروت وحتى مرفق طرابلس وكل المرافق اللبنانية هي عدم وجود حكومة وجود حكومة هو بيسهل كل هالأمور وإذا حكومة جاية عندها سياسة وعندها خطط استراتيجية وعندها فيجن معينة قادرة تحل كل هالأمور هيدي لأنه المفاهيم الإدارية الجديدة اختلفت عن المفاهيم القديمة وأكيد هيدي اللي بدها تجي المرافق منها مرتبطة بالداخل أو بالقوانين الداخلية أو بالأنظمة الداخلية المرافق هي الجلوبال يعني ما عاد في مرفق بيندار بشكل غير كله نموذج واحد لازم تتطبق لكل الدول يعني هلأ نحن مقبلين على مرافق سمارت بورت مرافق ذكية التبادل الإلكتروني الأوتوميتد الموضوع مفهوم الحوكمة يعني هذا موضوع الحوكمة موضوع كتير مهم موضوع كثير مهم نحن لازم نطبقه صرنا بإدارة مرفق بيروت بإدارة مرافقنا كلياتنا خصوصا المرافق المنتجة. مشان هيك مفروض هيدي الورشة والبنك الدولي عم يشتغل على الأساس، ومشكورين كمان الفرنسيين منظمة التنمية الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والبنك الدولي عم يشتغلوا على أنظمة وقوانين جديدة وخصوصا موضوع الحوكمة المرتبطة فيها.
دكتور أحمد تامر، هناك تهافت دولي للفوز بالالتزام بالبي أو تي لإعادة إعمار مرفق بيروت، بس على الأرض
هذا الشيء بشجعنا، لأنه نحن بحاجة لاستثمار أجنبي والتشغيل طالما الدولة هي مشرفة أو قايمة بهالموضوع. بس أنا بقول لك قبل أي شيء المفروض نحدد شكل الإدارة المطلوبة، ما بس لمرفق بيروت، كل المرافق بلبنان. مرفوض بقى بالمستقبل أنا كمدير عام هيدي سياستي، أنا ما لأنه مدير على مرفق طرابلس، بس منه مرفوض أنه كمان مرفق واحد يشتغل المرافق تاني توقف تتأرجالات. نحن في الماء متوازن، كل المرافق عندها نقاط قوة ونقاط ضعف وبدها تستفيد منها. يعني هذا المرفق الموجود بطرابلس أو بفيضة أو بصور ما معقول يجوا يتألجوا على مرفق واحد عم يشتغل، ما معقول بس تروح البضاعة على مرفق تاني تقوم الدنيا وما تقعد، لا ليه عم تروح على هالمرفق؟ يعني هيدا بده يكون فيه توزيع وتكامل لا تنافس ما بين المرافق. هذه سياستنا الموجودة نحن حنمشي عليها ومنا مستحيين، يعني مثل ما بيقولوا.
دكتور أحمد
تفضلي.
مرفق طرابلس من وقت ما صار انفجار مرفق بيروت كان في يعني كان عم يستفيد، وفينا نقول انه كمان في كان قدره تشغيليه لإله من قليله. بتقدر تقيم قد ايه كانت القدره التشغيليه لهالمرحله اللي سبقت يعني من سنه لهلا؟
الأكيد الأكيد إن ما في مرفق طرابلس يقوم مع مكان مرفق بيروت، هذا أنا أكيد منه. كل مرفق له دوره له وجوده. المرفق طرابلس مرفق بيقدر يخدم، يقدر يغطي حوالي 30-40% من خدمات مرفق بيروت، بيقدر عليها بس ما بيقدر 100%. عم قلك كل مرفق له وجوده. بعدين في اعتبارات لوجستية، يعني اللي إحنا بيهمنا كدولة لبنانية نقدم أحسن خدمات بأقل كلفة. ما فيني أنا مثلا والله بضاعة رايحة على الجنوب جيبها على مرفق طرابلس، كيف تكون بأسرع وقت وأقل كلفة؟ هيدي ما بتزبط. وبالتالي أنا بحاجة لمرفق بيروت لمنطقة معينة بغطيها، بحاجة لمرفق طرابلس لمنطقة معينة بغطيها. هيك نحن بنخفف عجلة السير الموجودة بين الطرق، بنخفف على التاجر لما بيتخفف كلفة اللوجستكس النقل والتفريغ والتخزين على التاجر. هذا بينعكس إيجابا على المواطن كمان بسرعة السلعة بسرعة الخدمة اللي بيحصل عليها. وبالتالي لا منو بهالهذا مرفق طرابلس قام بواجباته. يعني على لما تدمر مرفق بيروت الأمور اللوجستية مرفق بيروت تدمرت، مرفق طرابلس قدر غطى الناحية اللوجستية الناحية التخزينية اللي فقدها. على صعيد الحاويات أنا بقول لك الحمد لله محطة الحاويات عم تقوم بشغلة وعم تقوم بعملها، وهذا الفضل لعم اقول لك لشركات القطاع الخاص للعمال الموجودين بهذا المرفق ولشركه البي سي تي سي قدروا كملوا. انت بتعرفي ثالث يوم من الانفجار كانت باخر تسنيع معها موجوده وعيد العمل اشتغلت، وكان هذا بفضل القطاع الخاص. بتذكر انا رئيس إليزا خور تحدى وقال بدها ترجع تشتغل.
رح يحكي معنا هلا استاذ إليزا خور، صار معنا على الخط. ولكن كمان ما منا ننسى انه الحاويات هي الاقل تضررا كانت، كرمال هيك بقيت تشتغل، كرمال هيك ما كان فيها اضرار جسيمه، والا كنا يمكن صرنا بخطر.
نحن عندنا مشكله مدام
خطر، خطر كان علينا الامن الغذائي.
نتمنى سك الحجز لشراء قطع غيار اساسيه ومهمه. بكره نحن جاي فصل الشتاء عندنا مشكله بالرصيف رقم 16 هو اللي اهم رصيف الموجود. هذا بكره بس تجي الشتاء والعواصف وكذا يمكن ما يقدر يشتغل، وهن الونوش اللي عم تشتغل هلا موجوده عليه. وبالتالي الونوش الموجوده على الرصيف رقم 15 اللي هن هيدول بالشتاء اكثر رصيف بيشتغل هو رصيف رقم 15، الونوش الموجوده عليه باكثريتها معطله. يعني عندنا مشكله كثير كبير وانا بقول لك مرفق طرابلس ما حيقدر يغطي، ما حدا يراهن انه بيغطي عن مرفق بيروت 100%، بيقدر يغطي 30-40% لا اكثر ولا اقل. كل مرفق له وجوده له قدرته، خصوصا على صعيد الحاويات، وفي خطوط ما فيها تغير مساراتها وهيك. فمعنا شيء، خلينا نتعاون كلياتنا لهذا المرفق ان يقوم ويتطور. والقرار سهل، ازاي بتكلف هالقطع الغيار الموجوده؟ يا الدوله تقدمها يا يتم الافراج عن هذا المبلغ فقط اللي قادر يعيد الاوناس الموجوده.
استاذ دكتور احمد تامر، قلت فكره انه المفروض يكون عم يشتغل مرفق بيروت والموانئ الاخرى ما فيهم هن يتفرجوا هو بس يكون عم يشتغل. الوقت اللي كنت عم بتقول لي انه ما في حدا يحل مكان مرفق بيروت، اذا هي تكامل.
بعمل لك بالتكامل،
اذا
بالتكامل من بعضه. يعني مثلا احنا في مشكله عندنا انه عندنا مرافق مرفق موجود بصيدا، هذا مرفق تاريخي كان يخدم فلسطين المحتله وكان يخدم الجبل الشوف كل هالمنطقه لسوريا، لانه هذا منطقه كثير مهمه من هناك. وكان مرفق طرابلس كمان مرفق تاريخي ومهم من اهم المرافق. وبس احنا عندنا مشكله كانت بالدوله مدام ريما، انه كل الخطط اللي وضعناها كنا ندرك بق فقط موضوع النقاط القوة ونقاط الضعف في هذه الخطط.
طب شو مشكلة طرابلس مع بيروت؟ طرابلس هي يعني العاصمة بيروت، ولكن يقال انه هي طرابلس ايضا العاصمة الثانية، وفي منطقة اقتصادية كبرى في طرابلس. انه
انت بمقدمة
في اهتمام
بمقدمة البرنامج تاعك قلتي انه تأسس بال 1889 بال 1930 الحوض الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كلهم بنت ببيروت على غمق 15 متر. لحديت ال 2000 عندنا حوض واحد بمرفق طرابلس لحديت ال 6 امتار. هل يجوز هذا؟ يعني في كان اهمال من الدولة من الحكومة المركزية لهذا المرفق. يعني مثلا الاهراءات بمرفق بيروت كانت 120,000 طن، بطرابلس كانت 6,000. هل يجوز؟ معرض طرابلس انبنى بالستينات لهلأ ما عم يشتغل. مطار الإقلاعات انبنى وهو من أهم المطارات الموجودة ما اشتغل. معقول بال 2008 طلع قانون تأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة واللي هي ما بتنافس بيروت ولا بتنافس حدا، وموقفين هلأ لهلأ 13 سنة من صدور القانون ولا خطوة. في شيء يعني بيصير هذا الإنماء المتوازن.
طب هولي بس كلهم عليهم أكلاف لبنائهم لما يشتغلوا؟
يا ستنا في هلأ أنت المشاريع الاستثمارية جديدة، مشاريع
بدها حلقة عن طرابلس، عن اقتصاد طرابلس
ضروري. وأنا بقول لك المرفق هلأ انطلق، يعني أنا ما عم قلك شيء. نحن الخطة الاستراتيجية تبعيتنا لهذا المرفق بطرابلس هو أنه يشتغل بدون ما ينافس مرفق بيروت. نحن بنشتغل على صعيد الترانزيت، على صعيد الخدمة الداخلية لمنطقة الشمال وعكار لحديد جبال، يعني هيدي بتستوعب 30% من التجارة الداخلية. وعندنا موضوع الترانزيت وعندنا موضوع خدمة المنطقة الاقتصادية الخاصة. هيك نحن يعني طبعا دايما كان مرفق طرابلس كان بين المطرقة والسندان. عندنا مشكلة المنافسة مع بيروت اللي كانت دايما تعيقنا وما تخلي هالمرفق يتطور، لأنه كان في سياسة موجودة قديما انه مرفق واحد بس والمرافق الثانية تتأرج عليه. كان عندنا مشاكل الحدود مع سوريا، دايما عندنا مشاكل بالترانزيت، لأنه هذا المرفق مرفق طرابلس يبعد عن الحدود السورية 30 كيلومتر، وهو أساسا هذا المرفق بالتاريخ قبل انضمام طرابلس لدولة لبنان الكبير كان هو مرفق حمص وحما لحديت العراق. يعني المجال الاقتصادي تبعيته بوجود هذه الحدود، وجود العلاقات السياسية المتوترة اللي كانت دايما بين لبنان وسوريا كانت هي اللي تعيقه.
دكتور أحمد تامر، أكيد الكلام بيطول ونحتاج أكيد إلى حلقة، يعني وعد نعمل عن الاقتصاد في طرابلس ونفتح حوار بيروت حل اقتصاد طرابلس. بدي أتشكرك بيروت. أنا
مع هذا المرفق اللي اسمه بيروت
نحكي عن كل المرافق بطرابلس،
نشلوا كل المشاكل اللي بتعيق تشكيله.
نعم.
في هذا الوضع، في هذا التاريخ الصعب.
أهلا وسهلا فيك.
تسلمي. بس أنا بدي أضيف شغلي مدام،
بس لأنه أستاذ إلي زخور ناطرنا على التليفون.
بدي أضيف شغلي إنه هذا المرفق إذا اشتغل مضبوط وقدرنا يعني خدنا رسوم بالفريش دولار قادرين نسكر كتير ديون عليه للمرفق، وقادرين يشتغل وقادر كمان يغذي الخزينة الدولة بالفريش دولار.
أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد تامر، مدير عام النقل البري والبحري بالوكالة في لبنان ومدير مرفأ طرابلس. مستمعينا، ينضم إلينا الآن الأستاذ إليزا خور، رئيس الغرفة الدولية للملاحة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، عذرا على تأخير.
مساء الخير لمستمعينك. أهلا وسهلا.
أهلا فيك أستاذ إلي. قلت بحديث صحافي أنه محطة الحاويات عند انفجار المرفأ بقيت تشتغل يعني بعد 3 أيام لأنه أصيبت تجهيزاتها بأضرار صغيرة، وتمكنت شركة بي سي تي سي من يعني المشغلة لإلها من تصليحها، واستأنفتوا النشاط واستقبال سفن الحاويات والتشغيل بعد أسبوع واحد على الانفجار. هذا الشيء سهل عملية الحركة بمرفأ بيروت. هون ماذا لو كنا نحن مثل ما صار بالمطارح الثاني والأجزاء الثاني من مرفأ بيروت الدمار الشامل، ماذا لو أصيبت بأضرار جسيمة؟ شو كان صار بالأمن الغذائي وبغير الأمن الغذائي؟
بدي أحكي شغلتين أنا بس. أول شيء بدي أقول إنه هالانفجار اللي سميته أنا القاتل والمدمر، وبقوله إنه أكبر ثالث انفجار بالعالم بالعصر الحديث. أول شغلة إنه هالانفجار دمر المرفأ القديم بمرفأ بيروت، يعني اللي بيستقبل البواخر العادية اللي بتجيب جنرال كارغو، يعني بتجيب سيارات، بتجيب حديد، بتجيب حبوب. روحت مبنى الإغراءات وروحت المنطقة الحرة، منطقة الحرة اللوجستية، هيدي طارت كلها. كتر خير الله مثل ما منقول، بالرغم من الشهداء اللي سقطوا ومن الجرعى اللي راحوا كمان بالألف، انه لطف فينا الله انه محطة الحاويات اللي كلنا نحن والعالم كله اللي كان عم يتفرج على التلفزيونات كيف صار الانفجار، خمل انه مرفق بيروت عم ذكرت أبيه مثل ما قلنا طار، يعني المرفق القديم طار وطارح محطة الحاويات الحديثة اللي أسست بالألفين وخمسة كمان طارت. هيدا لو طارت لا سمح الله كنا قاعدين هلأ كان الآلام أكثر من هلأ 10 مرات، لأنه هالمحطة الحاويات هي بتسكر 75% من الاستيراد للبنان وأكثر من 85% من التصدير من لبنان. يعني كل شيء بيجي على لبنان 75% بيجي بالكونتينر، وكل شيء بيظهر من لبنان أكثر من 90 أو 85% بروح بالكونتينر. لو راحت هاي محطة الحاويات كان عندنا مشكلة كبير بالأمن الغذائي مثل ما أنت قلت حضرتك، مثل ما كان عم بقول صديقنا أحمد تامر كمان. هالمحطة الحاويات هي أنقذت لبنان من شغلتين، مجاعة حقيقية وبطالة. قد ايه كان هلا يمكن عندنا بطالة 50%، كنا صرنا 75%، لأنه مع مرفق بيروت اللي بتعاطوا مع مرفق بيروت بيطلعوا 10,000 العالم يوميا. لو طارت كلهم أغلبيتهم بيشتغلوا بمحطة الحاويات، يعني القسم الأكبر من الوكلاء البحريين بيشتغلوا بمحطة الحاويات، مخلصين البضائع مع محطة الحاويات، وسطاء النقل مع محطة الحاويات، وبي سي تي سي لحالها فيها شي 560 موظف بيشتغلوا فيها. شوف هالعدد الكبير اللي بفوتوا ويظهروا بمرفق بيروت يوميا قد ايه كانت تتعطل. والكارثه الكبيره لو كمان توقيت هالانفجار صار وقت الذروه، يعني صوب ال 11 او 12 كمان كان 6,000 القتلى. الله لطف فينا والإله الإلهية خلصتنا إياها لحتى أنقذنا لبنان من مجاعة أكيد كنا صلنا فيها.
والله يرحم كل اللي راحوا،
أكيد أكيد
كل الضحايا، لأنه كل شيء بيتعوض إلا الأرواح.
نعم نعم،
إلا الروح،
صبر والسلوين لأهاليهم. هذه شغلة منيحة أساسيا هلا بالرغم من كل الآلين بعد محطة الحاويات عم تشتغل بشغل صغيرة، بس
الحمد لله.
مثل ما كان عم بقول أستاذ أحمد إنه هالمحطة الحاويات هي عم أول ما بلشنا نشتغل، يعني تمكنت بي سي بي سي وإدارة واستثمار مرفق بيروت وبكمان جيش اللبناني مشكور إنه تشتغل. وأثار الانفجار كان في أكثر من 1,000 حاوية كان فيهم مواد غذائية، يعني كونتينرات مبردة يعني فيها لحوم وأسماك وأدوية، هيدا وقت انضربت محطة الحاوية وراحت الكهرباء عنا كلنا خايفين انه صاروا كلهم هدول. كتر خير الله مثل ما انت قلت حضرتك بأول بالمقدمة انه تمكننا، وبعدين شركة الكهرباء مشكورة دغري كمان عطتنا كهرباء لحتى أملنا الكهرباء لحتى ما ينتزعوا هالكونتينرات، هالألف كونتينر اللي فيهم أسماك ولحوم وأدوية ضموا صاخ سليم، وما انقطع السوق المحلي من المواد الغذائية.
استاذ إلي، كيف يستعيد دور الريادة هيدا المرفأ؟ هيدا شريان الاقتصاد اللبناني.
هالمرفأ
بالوقت يعني
الأساس هي محطة الحوادث.
إنه بعدنا من سنة لهلأ يعني من حلاوة الروح الشغل، وإعادة الأمر لم تبدأ بعد، وشفنا بالمؤتمر اللي صار بالأمس، المؤتمر الدولي لدعم لبنان، قدي المساعدات يعني، وعم نحكي عن مساعدات للبنان، ولكن كمان فرنسا مقررة انه تساهم بإعادة عمل مرفأ بيروت
كمان، ودولة الكويت الشقيقة هي كمان.
الكويتيين بدهم يرجعوا يعيدوا بناء الأهراءات اللي هن بنوها،
مبنى الأهراءات ببيروت قدم 30 مليون دولار مرة ثانية. هيدي هو تقريبا هيك بكلف مبنى الاهراءات اللي تهدم، كان هو بقرض من بنك الكويت.
صحيح، كان من الكويتيين
82 يمكن او 87، وهلا كمان هي تعهدت امبارح بالمؤتمر انه هي ترجع تبني. هذه شغله منيحه، وكمان الرئيس ماكرون كمان مصر انه بده يساعد المرفأ. هلا في شغله اساسيه،
طب احنا فيها الاحاطه فينا، فيها الاهتمام، فيها التهافت، فيها المساعدات، بس امتى منبلش؟ نحن امتى منبلش؟
تلقط هالفرصة انه نعملها، بعدها عم تأخر. يعني هالمشاريع هيدي لكن عميل لازم حكومة تصريف الأعمال ما عندها صلاحية تاخد قرارات بهالأهمية هيدي. لازم يكون عندنا نحن حكومة اخدي ثقة المجلس النيابي مبدئيا يعني حسب القانون ما بقول، لتقدر دول العالم تتعاطى مع البلد. مع الأسف الشديد صرنا من أكثر من تسع سنة ونص ممكن أو تسع أو عشر أشهر بدون حكومة، والحكومة بتصريف الأعمال ما عم تقدر تعمل شيء، وهالقرارات الكبيرة بدها حكومة أصيلة، والحكومة الأصيلة مش موجودة. في شغلة جديدة كتير 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 مهمة، بدنا نفرق نحن بين المرفأ القديم اللي قلنا تدمر والكونتينر تيرمينال. هالمرفأ القديم مثل ما كل العالم بيعرفوا هيدا اللي هو اللي بده يتعمر عن جديد، لأنه محطة الحاويات متضررة نتفة صغيرة ما فيها مشكل بنتفة فريش ماني، وهلأ صار يعني عم نقدر نعمل شيء لنرجع.
بتقدر تعمل جردي لكل الأضرار بالمرفأ؟
نعم.
بشكل عام تقدر تعمل جردة هيك مختصرة؟
لحتى لك بمختصرة وصيدة، نحن دولة مفلسة ما منقدر نحن هلأ حاليا نقدر نعمر لحالنا هالمرفأ القديم المدمر اللي بيستقبل البواخر العادية. هيدا اللي يرجع يتعمر أضبط طريقة هي البي او تي، يعني شركة تقع عليها المناقصة هي تجي بتبني مرفأ بيروت تستثمروا على كذا سنة حسب العقد اللي بيصير معها، ترجع بتعيده لمرفأ بيروت من بعد ما تستثمروا هي، ترجع بتعيده لمرفأ بيروت. هيك بضم هالمرفأ مديو لا يباع، يعني بضم للدولة اللبنانية أو للشعب اللبناني. بكل دول العالم المرافق المتطورة جدا عم تشتغل بهيك شيء. عندنا نحن مرفأ اليونان اللي قريب هنا كان مرفأ عاطل جدا جدا جدا، من 7-8 سنين اجت شركة صينية استثمرته على البي او تي، كان بالنمر 15 بالعالم صار بالنمر 5 لانه قطاع خاص عم يشتغل فيها، مثل ما عندنا نحن البي سي بي سي اللي عم تشتغل بالكونتينر تيرمينال. عندنا مرفأ بيروت قبل ما يكون عندنا نحن كونتينر تيرمينال كنا نعمل 300,000 كونتينر بالسنه، توصلنا بالقبل بال 2019 او خصوصا 2018 كنا نعمل على كذا سنه 1,300,000، من 300,000 بالسنه صرنا نعمل 1,300,000 لان محطه الحاويات كان سيرفيسها جيد جدا، استقطبت شركات ملاحه عالميه تيجي تستعمل محطه الحاويات مركز بحركه المسافنه ترانسشيبمنت، بمعنى اخر يعني بواخر كانت تيجي من الشرق الاقصى او من اوروبا يكون معها كونتينرات للبنان كونتينرات للدول المجاورة، إن كان بسوريا وإن كان بتركيا وإن كان باليونان أو كان بمصر أو كان بأبروس، كانت تنزلهم بلبنان ترجع تيجي ترجع تيجي بواخر أصغر حجما وتاخدهم لهونيك. هيدا من 1,300,000 كونتينر اللي عم نعملهم تقريبا كان في 35% منهم هدول حركة مسافنة، والحركة المسافنة هيدي تعطي قيمة مضافة للبنان. والشركات اللي اجت لعندك عم تستعمل لك انت محطة الحاويات، اجت لعندك لقال لك خدماتك جيدة وسيرفيسك جيد وسعرك جيد. لك شركة ما بتجي لعندك اذا انت ما عندك هالثلاث شغلات، تعطيها سيرفيس كويس، سعر تنزيل تفريغ الكونتينر كويس، وتسهيلات بالعمل. هدول كلهم كانوا موجودين بمرفع بيروت. شركتين كبار بالعالم نمرو 2 هي ام اف سي، شركة سويسرا، هي بعد هلا يعني عم تستعمل مرفع بيروت كحركة مسافنة، بس يعني مع الأسف الشديد الحركة ضعيفة لأنه ما عندنا جودة بالخدمة مثل ما كانت بالأول. وشركة نمرو 3 بالعالم سي ام اي سي جي ام اللي هلا عم يشد فيها هو رئيس ميكرون، كمان عم تستعمل محطة الحاويات لحركة مسافنة. مع الأسف الشديد هالحركة هذه تضائلت جدا جدا، لأنه الخدمات بالمحطة الحاويات الحالية مش منيحة.
نعم، أنا بدي أتشكرك بختام هالمقابلة عبر الهاتف أستاذ إليزا خور، رئيس الغرفة الدولية للملاحة ببيروت. أهلا وسهلا فيك عبر أهلا
وسهلا فيك
لبنان.
أهلا وسهلا بالخدمة نحن.
أهلا فيك. وسمعينا ينضم إلينا الآن أمين سر نقابة الوكلاء البحريين الأستاذ مروان اليمن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ مروان.
تحية مدام حميدي وتحية للزملاء وللمستمعين.
أهلا فيك أستاذ مروان. يعني أنتوا شاهدين على مرحلة كبيرة من ازدهار مرفأ بيروت، وحتى مرحلة اليوم المشؤوم الحدث بالزلزال 4 آب انفجار المرفأ، ما بين ما قبل 4 آب وما بعد 4 آب، كيف تتعاطى نقابة الوكلاء البحريين بالمرفأ؟ كيف لملمتوا خسائركم؟ كيف ممكن نرجع نبني من جديد مرفأ بيروت؟ وكتير من المداخيل بتكون عبركم، لأنه أنتم عم تكونوا على تواصل مباشر مع ممثلي الشركات الكبرى.
تحياتي مجددا. الحقيقة محاور متعددة حضرتك أثرتيها بسؤالي. بداية بدنا نقول أنه مرفأ بيروت يقع بوسط الساحل البحري لجمهورية لبنان، وبالتالي مرفأ تاريخي يخدم لبنان ويخدم المناطق الخلفية، سوريا، العراق أو بلدان عربية. عبر السنوات، عبر العقود الماضية، لا شك بعد الحرب اللبنانية ومن بعد اقتطاع الطائف كان في إعادة إعمار وإعادة دعم للدور المحوري لمرفأ بيروت. لا شك أنه صار في تعديل بالأداء وصار في أشياء إيجابية أضيفة. تم الإشارة إلى موضوع الترانزيت، لا شك نحن بموضوع الترانزيت ممكن يكون كسبنا شيء وخسرنا شيء نتيجة الأوضاع الجيوسياسية. مرفأ بيروت ينقسم إلى قسمين، قسم متعلق ب حركة الكونتينرات كبضائع، والقسم الثاني اللي هو أي شيء غير الكونتينرات سواء كانت بضاعة عامة أو بضاعة صب. المرفأ النقلي المهم اللي عملها قطنا هو لما بدأ بمحطة الحاويات انطلاقا من المناولة لبضاعة الحاويات على الطريقة التقليدية، وبالتالي صار في شيء اسمه محطة وتغير أسلوب العمل، وهذا الشيء تمخض عنه استقطاب عبر الوقت لأعمال مسافنة. المسافنة يعني موضوع الأخترمة، هذا بطبيعة الحال زاد القدرة على الوجود ومع الوقت تنامت الأرقام. هلا نحن عبر السنوات لا شك تراكم النجاح التشغيلي. البور، أي بور بالعالم، هو ينقسم إلى قسمين. نحكي عن مرفأ بيروت تحديدا، وطبعا هذا الشيء بينطبع على بقية المرافق، في شك التشغيل. أي شيء شك التشغيل معناته الاستيراد والتصدير كتفريغا وشحنا ومناولة من المدينة وإليها. أما الشك الآخر يلي عادة بينحكى عنه بينطال بطريقة أو بأخرى، بينحكى عن فساد، بينحكى عن إشياء، هو أمور تانية، العلاقة برسوم، العلاقة بضابطة جغرافية، العلاقة بهيدا الإشياء. هلا نحن كمان في عنا صعاب كتير كمرفق، مرفق بيروت لا شك أنه بيتعامل مع وزارات كتير، يعني المخلص الجمركي لما بده يمرق بضاعته بده تأشيرات، وهيدي كلها معوقات لأنه في القوانين النافذة. التحديث اللي مطلوب على عدة أوجه. ارجع لصلب الموضوع، ما قبل الانفجار وبعد الانفجار. ما قبل الانفجار كان في تراكم من النجاح عبر السنوات، كانت فيما يخص محطة الحاويات كشغل احنا بنسميه المينا الجديد بمينا بيروت، فكانت عبر السنوات عمال تراكم نجاحات، وبالتالي شركات الملاحة عمال شوي شوي سنة بعد سنة عمال تعدل بمسارات الإبحارات السفن تبعيتها، وبالتالي عم تتخذ كانت من مرفق بيروت كمحطة محورية من وإلى العالم، وبالتالي منطقة لتوزيع البضائع. فيما يخص المينا القديم، المينا القديم يلي هو كمان بضم الإهراءات القمح، طبعا يعمل عبر العقود وعبر التاريخ، وكانت كمان الأعمال فيه مزدهرة، ولكن مساحاته كانت كبيرة أكثر من الأنشطة المتأتية منه. ليش؟ لأنه المخطط التوجيهي للمرفق هو عبر السنوات تم إضافات عليه أشياء، وبالتالي في مساحات ممكن استثمارها بشكل اقتصادي أفضل. بعد الانفجار، بعد الانفجار طبعا الضربة، ما هعيد ضيوفك الكرام كانوا أشاروا لعدة نقاط، أنا بدي أقول بعد الانفجار التحديات تعاظمت. ما قبل الانفجار ضرب لبنان أزمة مالية، ضرب كل القطاعات بلبنان يلي هو موضوع الدولار وموضوع المصاري، اجت ضربة خاصة لمرفق بيروت وطبعا والمحيط هي عبر انفجار المرفق، واجت الضربة الثالثة عبر كمان حجز احتياطي تم تنفيذه على كبار المكلفين بمرفق بيروت اعتبارا من شهر 12 2020. انفجار المرفق بآب 2020 تعطى عنه دمار لعدة منشآت، أهم المنشآت اللي تدمرت هي إهراءات القمح، هيدي بدها هد وإعادة إعمار. هلا طبعا في هون رأيين، في الرأي اللي بيقول مطلوب إعادة إعمارها مثل ما هي، وفي رأي تاني متقدم ممكن إنه يتم مجابهته لما بيجي بحدا بيقول طالما وصلنا ونحن مش كنا عم نسعى لهيدا الشيء بس، ولكن الإهراءات تضررت، ليش ما بيتم تفكير بطريقة مختلفة توزيع وتخفيف على العاصمة، وبالتالي نقل الإهراءات شمالا وجنوبا، وبالتالي بتصير البضاعة كسيركوليشن كطريقة الفلو ممكن يكون أيسر، وبالتالي هالمساحة اللي موجودة بيتم استخدامها بطريقة تانية. أنا ما عم بتبنى أي رأي، ممكن يكون عندي رأي بتحفظ فيه، لكن أنا عم بيجي بقول لما بدنا نيجي نحكي بي 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 بطريقة علمية دائما بده يكون فيه الأسباب الموجبة. الأمر الآخر، خلصنا من محطة الحاويات يلي هي تضررت جزئيا من بعد الانفجار، وطبعا كل العاملين وكل يلي هن يتعاملوا مع محطة الحاويات وكل السلطات كلهم كتف كتف حطوا الطاقات، وأعيد العمل بعد أيام من هذا، وهذا كان إنجاز. وطبعا الحمد لله كانت الأضرار نسبيا منا كبيرة كومبيرد مع المينا شك الثاني اللي هو القديم. ولكن أنا لما بسمع كمان عن مشاريع إعادة إعمار، أنا بدي أقول إذا كان دولة الكويت الكريمة عبرت إنه هي مستعدة ترجع تمول الإهراءات، فبالتالي شو هو الشيء عم نحكي بعدنا جوا الكورة، نحن ما عم نحكي بالمحيط المناطقي والأضرار يلي هي خارج المرفأ، نحن كناس إلنا علاقة مرفأيين عم نحكي على المرفأ هلا، فبالتالي بالمرفأ الإهراء المخازن يلي تم دمارها هي الأساس، وفي أبنية كتير ما كانت مستغلة، طبعا كانت في بضائع سواء كانت بالمساحات المفتوحة أو بالمساحات المسكرة جوا الويرهاوس هي اللي تضررت. كلمة إعادة الإعمار كبير كتير،
لما من بعد ما نحن نقفز فوق السايلو يلي هو الإهراءات أي شيء آخر يعني بيضل محدود. وبالتالي الاستفادة الوحيدة يلي حصلها مرفا بيروت، أنا طبعا عم بقول هيدي الاستفادة ضمن هلالين.
إذا مستمعينا نتابع حوار بيروت وينضم إلينا الآن عبر مداخلة النائب وهبي قطيشة، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وبدي أشكر الأستاذ مروان اليمن. أستاذ وهبي أنت معنا؟
ايه عم بسمعك. مين ريما؟
اهلا وسهلا فيك، انت على الهواء. انت على الهواء.
اوكي ريما،
انت على الهواء. كان عندك تقول شيء بمداخله نظرا لاهميه الموضوع.
ايه الموضوع مهم كثير.
هل بالفعل اعاده اعمار مرفق بيروت ستكون واقع او كلمه كبيره؟
انا عندي شيء اكبر من هيك ريما. انا سمعت لكل ضيوفك وقدرت بالحقيقة الله يقويهم ويعطيهم العافية. أنا بدي أروح أبعد من هيك. أنا بدي أقول لك مرفق طرابلس ومرفق بيروت هني باب الشرق، يمكن بالإضافة لمرفق حيفا اليوم سيطر عليه العدو. لذلك نحن إذا أحسننا كدولة استعمال مرفق طرابلس ومرفق بيروت بدل ما يتقاتلوا مرفق طرابلس ومرفق بيروت على مليون حاوية، نحن قادرين نستوعب 20 ل 25 مليون حاوية بين الشرق والغرب والشرق الأوسط، لأن التجارة البحرية العالمية اليوم تطورت كتير، وسنغافورة سبب غناها هو هالبور يلي عندها إياه، ويلي يمكن ما بيتمتع بكل الإمكانيات الاستراتيجية اللي عندنا إياها نحن. كوني أكيد بيروت وطرابلس إذا بنقدر نحن كدولة نتحسن لهم وضعهم كما رافق ونجهز حالنا، كوني أكيد هودي بيغنوا لبنان كله عن كل شيء، وبصير يمكن لبنان بلد غني بس بواسطة هول المرافق، خاصة انه هاي التجارة بين الشرق والغرب تطورت البحرية كتير، وسياسة الحاويات هي اليوم الغالبة، بدل ما يروح الكونتينر من اسيا على اوروبا بيجي لهون، والاوروبا من اوروبا لاسيا وكمان بالعكس بيجي لهون، لان في كتير بضاعة على الشرق الاوسط. لذلك انا كل هودي صح وتصليح صح، بس إنما بدك دولة واعية، ومش هي مش بقدرتها، مش قادرة الدولة اللبنانية تطورون بدها بي او تي. إذا بالفعل حسنت وضعها وقالت بدي روح على البي او تي مع شركات عالمية لإدارة هاي المرافق، كوني أكيد نحنا منصير ممكن من أغنى بلدان العالم، خاصة بواسطة هول فورين. وبدي نبه لشغلة إنه بور حيفا اليوم الإسرائيلية عم بيوسعوه كتير، لا أيمتى؟ لما عملوا صلح مع بعض دول الخليج، لأن ما حدا بيزركنا بهذا الشط تبع الساحل الشرقي للبحر الأطلسي بيض المتوسط بين غزة ولواء الإسكندرون بتركيا، ما حدا بيقدر ينافسنا إلا حيفا. بقى بتمنى على الدولة اللبنانية توعى على وضع استراتيجي وتسبق يمكن دولة إسرائيل، أو تنتبه لهالغنى اللي عندها لحتى تقدر تطوره ونصير نحن منا بحاجة
ينهض لبنان من جديد بالتكافل بين كل الموانئ، بين كل الموانئ مثل ما قلت، من أطرابلس
بين ومنقلت. كل الموانئ لأن حيفا لا.
أهلا وسهلا فيك بشكرك على مداخلتك النائب وهبي قطيشة. بشكر كل ضيوفي أمين سر نائبة الوكلاء البحريين مروان اليمن، أكيد في أحاديث أخرى ورح نفتح ملفات اقتصادية أخرى بكل المناطق. شكرا لإليزا خور، لدكتور أحمد تامر مدير مرفق طرابلس، للدكتور إيليا يشوعي، ولا النائب أيضا نزيه نجم. بشكرك على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. لكل مستمعينا أهلا وسهلا فيكم. حوار بيروت منلتقي الأسبوع المقبل. كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.